الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع. لا زال أو ما زال الكلام في بيان ثمرة اختلاف معنى الآية الكريمة، ونذكر بمحل البحث تقدم من المصنف اشتراط المصلحة في ولاية غير الأب والجد، واستدل على اعتبار واشتراط المصلحة بأدلة ثلاثة، كان ثالثها قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم المصنف في مقام تحقيق معنى الآية ذكر أربعة معاني للقرب وأربعة معاني للحسن، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، واختار منها أن القرب يراد منه الأعم من التصرفات التكوينية والاعتبارية، والذي عبر عنه القرب بالمعنى العرفي، كما اختار الحسن بمعنى المصلحة، فيكون مفاد الآية النهائي على رأي المصنف: ولا تقربوا مال اليتيم، يعني ولا يجوز لكم كل تصرف عرفي تكوينا أو اعتبارا في مال اليتيم إلا إذا كان مصلحة، إلا إذا كان في ذلك التصرف مصلحة للصبي. ثم في مقام بيان ثمرة الاختلاف لهذه المعاني، إذ كما ذكرنا أربعة للقرب وأربعة للحسن، فتكون نتيجة الآية احتمالات نهائية 16 احتمال. يشير المصنف إلى ثمرة الاختلاف بين هذه المعاني، وطبق هذه الثمرة في مثال بيناه في الدرس السابق، والذي حاصله: لو فرض، عليكم السلام ورحمة الله، لو فرض أن ليتيم شاة معينة مثلا، عين من المال، وكان في بيع تلك العين مصلحة، حدد بعض المؤمنين أو الفقيه أن للفقيه مصلحة في بيع الشاة، وكانت الشاة بقيمة مثلا 10 دراهم، وبيعت ثم قبضت هذه الدراهم 10. حينئذ يأتي هذا السؤال: هل يجوز استبدال هذه الدراهم 10 بدينار، عليكم السلام ورحمة الله، مع افتراض أن الدينار يساوي 10 دراهم، لا فرق بينهما إلا من جهة شنو؟ الهيئة، أنه ما يعبر عنه بالفك أو المصمد برأسه أو مع التصريف، ما مع اختلاف التعبيرات، من حيث القيمة هي الدينار، هو 10 دراهم، وال10 دراهم هي الدينار. فبعد أن قبض الفقيه أو المؤمن الثمن وهو 10 دراهم، هل يجوز له استبدال الدراهم بدينار، هذه الدراهم 10 بدينار أو لا، مع فرض عدم الفرق من حيث المصلحة بين كونها لا يتأثر اليتيم، يعني لا يتأثر لا ضررا ولا منفعة بتحويل الدراهم إلى دينار، هل يجوز هذا الاستبدال أو لا؟ يقول المصنف: بناء على المختار من أن التصرف مشروط بالمصلحة لا يجوز الاستبدال. لماذا لا يجوز الاستبدال؟ لأن هذا تصرف، تحويل الدراهم إلى دينار تصرف أو غير تصرف؟ تصرف. نعلم بحكمه يجوز أو لا يجوز موقوف على وجود مصلحة وعدم المصلحة. هل يعود أو تعود لليتيم مصلحة في استبدال الدراهم بالدينار؟ لا، لا مصلحة في هذا التصرف، إذن هذا التصرف غير جائز. واضح إن شاء الله؟ هذا لو بنينا على أن المراد من الحسن بمعنى المصلحة. ثم يشير المصنف لو أريد من الحسن بمعنى عدم المفسدة، لو كان المراد من الحسن عدم الضرر وعدم المفسدة، هل يجوز الاستبدال أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز، بالعكس يعني خلاف الفرض الأول. الفرض الأول إذا أخذنا الحسن بمعنى المصلحة لا يجوز، لأن هذا التصريف لا مصلحة فيه. أما إذا أخذنا الحسن بمعنى عدم المفسدة فيجوز. لماذا؟ لأن هذا التصرف لا مفسدة فيه، يعني توفر شرط الجواز فيجوز التصرف حينئذ. ثم يقول المصنف، هذا كله تقدم في الدرس السابق، ثم يضيف المصنف في المقام وكذا يجوز التبديل بناء على كون القرب بالمعنى الرابع. ما هو المقصود من المعنى الرابع؟ تقدم في الدرس السابق المقصود من القرب بالمعنى الرابع هو عبرنا عنه الموقف، أي الأعم من الفعل والترك، سواء كانت أموال اليتيم متروكة أم قام بشيء فيها، على كلا التقديرين هو قرب. باع الشاة أم لم يبع الشاة هو قرب، بدل الدراهم بدينار أم لم يستبدلها هو قرب. فإذا أخذنا القرب بالمعنى الرابع يقول المصنف يجوز الاستبدال، يجوز استبدال الدراهم. لماذا؟ يقول الوجه في الجواز ما هو؟ لما كان كلا من بقاء الدراهم على حالها واستبدالها بالدينار كل منهما قرب. الاستبدال مصداق للقرب، وترك الاستبدال مصداق للقرب. وفرضنا أن اليتيم لا تعود له مصلحة بالاستبدال، كون الثمن دراهم أو كونه دينار لا مصلحة تعود إلى اليتيم، وإنما المصلحة تعود لليتيم بأصل البيع، بأصل استبدال الشاة بالدينار أو بالعشرة دراهم. ملتفتين وياي؟ وحيث أن البائع وهو الولي مخير ابتداء بقبض الدراهم أو الدينار، حينما باع الشاة له أن يقبض 10 دراهم وله أن يقبض كم؟ دينار. الولي مخير أو ليس مخير؟ التفتوا وياي، عيد المثال عشان تستحضروا ويانا. هناك مصلحة في بيع الشاة، ما هي؟ ما هو قيمة الشاة؟ 10 دراهم. هل هناك فرق لليتيم بين 10 دراهم وبين الدينار؟ لا. إذن البائع وهو الولي مخير بأن يقبض 10 دراهم وبين أن يقبض دينار، هل هناك فرق؟ لا، وإنما الثمرة والمصلحة تترتب على أصل البيع وأخذ الثمن، أما كون الثمن دراهم أو دينار هذا لا فرق فيه. واضح؟ إذن البائع وهو الولي مخير ابتداء بقبض الدراهم أو قبض الدينار. يقول المصنف وهذا التخيير باق استمرارا، يعني بعد البيع وقبض الدراهم يبقى الولي مخيرا بين أن يبقي الثمن دراهم وبين أن يبدل الدراهم بدينار. لماذا؟ لأن كل منهما كل من الكيفيتين دراهم أو الدينار هو ثمن للشاة التي في بيعها مصلحة لليتيم. فسواء كان بيع الشاة بالدينار أم بيع الشاة بالدراهم المصلحة مترتبة للفقير لليتيم، وكونه دراهم أو دينار لا يؤثر على اليتيم. الولي مخير ابتداء فهو مخير بقاء، فكما كان يجوز له القبض بالدراهم أو بالدينار بعد القبض يجوز له استبدال الدراهم بالدينار. واضح إن شاء الله؟ لأن كل منهما قرب، ياهو الدراهم قرب والدينار قرب، كل منهما قرب وفيه مصلحة. أي مصلحة؟ لأنه كون دينار حقق البيع، كون دراهم حقق البيع، فإذا المصلحة مترتبة على أصل البيع. واضح إن شاء الله؟ شيخ عمر، هذا الوجه في الجواز لو اخترنا القرب بالمعنى الرابع. قال وكذا لو جعلنا القرب، حتى تتضح الصورة نرجع بالعبارة سطرين ثلاثة. وحينئذ إذا فرضنا، يعني وحين اتضاح معاني القرب ومعاني الحسن وأن المختار من القرب هو المعنى الثالث أي العرفي، والمختار من الحسن هو المصلحة، وحينئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم فبعناه بعشرة دراهم، ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم بقاء الدراهم أو جعلها دينارا، فأراد الولي جعلها دينارا فلا يجوز، لأن هذا التصرف ليس أصلح من تركه، وإن كان يجوز لنا من أول الأمر بيع المال بالدينار، وإن كان ابتداء يجوز القبض دينار وليس دراهم، ولكن بعد أن قبضت الدراهم هذا نفس التبديل إلى دينار تصرف، فإذا لم يكن فيه مصلحة لا يجوز لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال نقدا، يعني سواء كان دراهم أو دينار. واضح هذا إن شاء الله؟ قال أما لو جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه فيجوز الاستبدال. هاي الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة وكذا يعني يجوز، وكذا لو جعلنا يعني يجوز الاستبدال، وكذا يجوز الاستبدال لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع اللي هو أعم من الترك والفعل اللي عبر عنا الموقف عبرنا عنه، لأن إذا رحنا بين وجه الجواز، لأن إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم على حاله كما هو الاحتمال الرابع، يعني إذا تركنا مال اليتيم على حاله عشرة دراهم هذا قرب لو مو قرب على المعنى الرابع؟ إذا بقينا الدراهم على وضعها قرب على المعنى الرابع. لأن إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم على حاله فيجوز التصرف المذكور، إذ بعد كون الأحسن هو جعل مال اليتيم نقدا، الأحسن المصلحة على ماذا تترتب؟ على أصل البيع وتحويل الشاة إلى نقد. هسه النقد شنو؟ دراهم لو دنانير مخير. فكما أنه كما أن البائع الذي هو الولي حسب الفرض غير الأب والجد مخير في الابتداء، يعني في أول قبض النقد وقبض الثمن مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو دينارا، لأن القدر المشترك أحسن من غيره، وأحد الفردين فيه لا مزية لأحدهما على الآخر فيخير. يقول هذا ليش هو أصلا ابتداء ليش مخير؟ يقول لأنه المصلحة ترتبت على تحويل الشاة إلى نقد، ولا فرق لليتيم بين كونه دينار أو دراهم، ماكو فرق، فالقدر المشترك هو اللي بمصلحة وهو النقد. لاحظ، فكما أن الولي مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو دينارا لأن القدر المشترك أحسن من غيره، يعني النقد أحسن من الشات، تحويل العين إلى نقد، هذا هو اللي شنو اللي اتصف بالحسن وبالتالي جاز البيع. وأحد الفردين اللي هو الدراهم أو الدينار فيه في هذا القدر المشترك لا مزية لأحدهما، ماكو حسن أو فرق بين كونه دراهم أو دينار على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر، فيخير البائع ابتداء. ليش؟ لأن المصلحة متحققة بقبض الدراهم كما هي متحققة بقبض الدينار، لأن المصلحة ترتبت على الجامع وهو النقد. فكذلك بعد جعله، خلنا نقراها من دون الشارحتين، فكما أن البائع مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو دينار، فكذلك بعد جعله دراهم، فكذلك هو مخير بعد جعل النقد دراهم، إذا كان كل من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا، على كلتا الحالتين هو قرب بالمعنى الرابع. والقدر المشترك أحسن من غيره وهو النقد، سواء كان في مصداق الدنانير أو في الدراهم أم في مصداق الدينار. وأحد الفردين لا مزية فيه على الآخر فهو مخير بينهما. والحاصل يقول المصنف هنا خلينا أنت الضابطة بناء على الرابع، ما هي الضابطة في الجواز؟ ما هي؟ كلما كان الولي مخيرا كلما كان مخيرا ابتداء فهو مخير بقاء، أنه كلما يفرض التخير بين تصرفين في الابتداء لكون القدر المشترك بينهما أحسن وعدم مزية لأحد الفردين تحقق التخير لأجل ذلك استدامة يعني بقاء، فيجوز العدول من أحدهما وهو الدراهم بعد فعله بعد قبضه إلى الآخر يعني إلى الدينار، إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم وإن كان فيه نفع يعود إلى المتصرف، هو نفس الولي إلى مصلحة بأن يصرف الدراهم دينار أو بالعكس. لكن الإنصاف أن المعنى الرابع خبسة، بعد أن اتضح تطبيق المصنف بناء على أن الأحسن بمعنى المصلحة لا يجوز الاستبدال، بناء على أن الأحسن بمعنى عدم المفسدة يجوز الاستبدال، بناء على أن القرب هو المعنى الرابع والحسن هو المصلحة، تبين شنو؟ يجوز الاستبدال. واضح؟ والضابطة هي كونه مخير ابتداء مخير انتهاء. الآن إثباتا ما هو؟ إثباتا أنت المصنف ماذا تختار؟ احنا ذكرنا هذا بالدرس السابق، أن المصنف يقول بأن الأقرب من الآية هو المعنى من بالنسبة للقرب هو المعنى الثالث، أي المعنى العرفي وهو الأعم من التصرفات التكوينية والاعتبارية، يعني البيع قرب، الشراء قرب، الإجارة قرب إلى آخره، الأكل قرب، التحريك قرب، سواء كان تصرفات اعتبارية أم تكوينية، هذا كله قرب بالمعنى الثالث. الآن يقول هذا هو الظاهر من الآية، كما أن الظاهر من الآية بمعنى الحسن هو المصلحة. قال لكن الإنصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف، يعني غير ظاهر من الآية بالنسبة إلى المعنى الثالث، يعني إذا قارن المعنى الثالث والرابع العرف يستظهر المعنى الثالث للرابع، وإن كان الذي يقتضيه التدبر أن غرض في غرض الشارع ومقصوده أو مقصوده في مثل هذا الكلام أن لا يختاروا في أمر مال اليتيم إلا ما كان أحسن من غيره، هذا هو الظاهر من الآية. صار واضح إن شاء الله؟ إلى هنا اتضح مختار المصنف، التفتوا ياي، اتضح أن مختار المصنف في أصل المسألة ما هي؟ ما هو أصل المسألة؟ في ولاية الأب غير الأب والجد، في ولاية غير الأب والجد هل تعتبر المصلحة أو عدم المفسدة أو لا يعتبر شيء منهما؟ ماذا وصل المصنف؟ اختار اعتبار المصلحة، والدليل ثلاثة أدلة تقدمت، الآن يعدل المصنف ويغير رأيه من اعتبار المصلحة إلى اعتبار عدم المفسدة. فالمعتبر في نفوذ ولاية غير الأب والجد، المعتبر هو عدم المفسدة، عدم الضرر. فكل فعل من الولي في مال اليتيم، الولي غير الأب والجد، ما ظل نكرره طبعا، واضح بعد مقصودنا في بحثنا غير الأب والجد. فكل تصرف من الولي غير الأب والجد إذا خلا من الضرر لليتيم فهو جائز، سواء كانت فيه مصلحة أم ليست فيه مصلحة. هذا العدول من المصنف يقول اعتمادا واستنادا لبعض الروايات، إذ هناك روايات ظاهرها إناطة الجواز بعدم الضرر، كما في يعبر حسنة الكاهلي، نقرأها ثم نجي بين قال نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة هذا، نعم استدراك على ماذا؟ أول ما بدأ بهذه المسألة قال ثم أنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟ ذكر الشهيد في قواعده أن فيه كذا وكذا، اللي هو من هذه العبارة قد شنو؟ نعم
استدراك على الأدلة التي تعتبر
أي نعم اللي هو على ما تقدم من قوله ثم إلى آخره إلى قوله والحاصل أنه كلما إلى آخره. لكن الإنصاف هذه، لكن الإنصاف شنو اختار المصنف؟ أن المعتبر هو المصلحة اعتمادا على الأدلة الثلاثة المتقدمة. نعم يستدرك على اعتبار المصلحة، ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر لا أن مناط الجواز هو النافع. ففي حسنة الكاهلي قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا ندخل على أخ لنا، هذا المقصود بالأخ مو أخ نسبي، أخ بالإيمان صاحبنا، يعني ندخل على أخونا في بيت أيتام ومعه خادم لهم. مفاد الرواية خل أبينك إياها بشكل سريع وبعد أن نقرأها حتى يصير واضح. هناك أيتام وأحد المؤمنين كأنما صار وليا أو قيما عليهم، فهذا الولي يدخل إلى بيت الأيتام يستقبل بعض أخوانه بعض أصحابه في بيت الأيتام. هذا الذي يدخل لصاحبه في بيت الأيتام يسأل الإمام، يقول له نحن ندخل لصاحبنا لأخينا وهو في بيت، فنقعد على فراشهم ونأكل من طعامهم، هل هذا جائز أو لا؟ الإمام يجيبه بأنهم إذ كان النفع فيجوز وإلا فلا. لاحظ الرواية، إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، هذا الأيتام في بيتهم وعندهم خادم، فنقعد على بساطهم بساط الأيتام ونشرب من مائهم من ماء الأيتام في بيتهم، ويخدمنا خادمهم، بالتالي هذا الخادم منفعته المن للأيتام، هو الآن صرف المنفعة مو للأيتام، إن إحنا اللي جايين ضيوف، وربما طعمنا أو طعمنا فيه الطعام، طعمنا أكلنا فيه في بيت الأيتام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم من طعام الأيتام، فما ترى في ذلك؟ يسأل الإمام، قال هذا اللي هو محل الشاهد، قال عليه السلام إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه في دخولكم ضررا فلا يجوز فمنع. خب، هذه الرواية استدل بها على أن المناط هو عدم الضرر وعدم المفسدة وليس المنفعة. أولا لنستذكر باعتبار مدة بعيدة مديدة ما تعرضنا لمباحث سند ورجال، والمصنف هنا أشار بقوله حسنة لهيك مجرد أن نلاحظ السند. هذه الرواية في الكافي هكذا سندها، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال أو قيل متن الرواية. خب في الكافي يعني محمد الكليني، محمد بن يعقوب الكليني، أكو كلام في وثاقته عن محمد بن يحيى وهو شيخ الكليني محمد بن يحيى العطار، لا كلام في جلالته فضلا عن وثاقته، من الأجلاء ومن أعاظم رواة وفقهاء الشيعة. عن أحمد بن محمد في هذه الطبقة إذا ورد أحمد بن محمد فهو مردد بين الأشعري والبرقي وكلاهما ثقة، وإن كان أي نعم أكو كلام برقي عندنا محمد الأب محمد بن خالد البرقي، نعم لا حديثه لا هذا كلام في الأب أنه كان يروي كيفما كان الضعاف أو كذا، والبعض يقولنا هو نفس الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، سواء هذا أم هذا، أنما الكلام في أنه يروي عن الضعاف لا أنه هو ضعيف، هو في نفسه لا كلامه لا في الأب محمد بن خالد البرقي ولا في الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كلاهما ثقة ولا كلام في وثاقتهما. إذا كان هناك شيء من الخدش على أنه ما يرد من أنه الأشعري طرده من قومه كذا لتشدد المدرسة القمية الأشعرية لآخره، على اعتبار أنهم كانوا لا يقبلون الإكثار عن الضعيف، وهناك كلام أنه لا يقبلون أصل الرواية عن الضعيف، هذا وين في شيء آخر بحث آخر، أما نفس الراوي في نفسه لا كلام في وثاقته. خب المهم هذا في هذه الطبقة مردد بين البرقي والأشعري وكلاهما ثقة، وقد يستظهر البعض من خلال المروي والمروي عنه أن المقصود في المقام هو البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي. عن علي بن الحكم هذا هو علي بن الحكم ابن الزبير، أو على بعض التعبيرات ينسب لآل الزبير، يعني علي بن الحكم ابن الزبير نسبة بهذا المعنى، ووصف أيضا بالأنباري في بعض العبائر الرجاليين، والطوسي شيخ الطوسي رحمه الله وثقه بقوله ثقة جليل القادر، وهو من تلامذة محمد بن أبي عمير، فإذن هو هذا علي ابن الحكم ثقة ولم يرد فيه شيء من الخدش أو التضعيف فيتوقف فيه. إذن السند من الكليني إلى العطار إلى أحمد بن محمد إلى علي بن الحكم نقي معتبر تام لا كلام فيه. وأما الراوي الأخير المباشر عن الإمام وهو عبد الله بن يحيى الكاهلي، هذا الراوي باعتباره وصفت الرواية بأنها حسنة. لماذا؟ هذا الراوي عبد الله بن يحيى الكاهلي روى عنه ابن أبي عمير، روى عنه ابن أبي عمير، وأيضا روى عنه صفوان ابن يحيى، فبناء على تمامية هذه الكبرى وهي وثاقة مشايخ الثقات الثلاثة وأنهم لا يرون إلا ولا يرسلون إلا عن ثقة، فتثبت وثاقة الكاهلي، من يقبل هذه الكبرى تثبت عنده وثاقة الكاهلي. بماذا؟ برواية ابن أبي عمير ورواية صفوان، بل لعبد الله ابن يحيى الكاهلي كتاب رواه بتمامه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وهو ثالثهم لأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فإذا روى كتاب بتمامه فيزيد من الإطمئنان بأن البيزنطي كان يراه ثقتان. لكن من لا يقبل هذه الكبرى، هناك كبرى أخرى، وهي أن هذا الراوي عبد الله بن يحيى الكاهلي روى عنه بعض أصحاب الإجماع، فمن يقبل هذه الكبرى وهي وثاقة من يروي عنه أحد أصحاب الإجماع فيكون ثقة، ولكن من لم يقبل هذه الكبرى أيضا يسقط عنه هذا التوثيق. نعم، هناك شيء متفق عليه وهو استفادة المدح أنه ممدوح، وذلك في عبارة النجاشي بقوله، نجاشي في ترجمة عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال: وكان عبد الله وجها عند أبي الحسن عليه السلام، عند الإمام الرضا، ووصى به علي بن يقطين. الإمام وصى علي بن يقطين بمن؟ بعبد الله ابن يحيى الكاهلي، قال له: اضمن لي الكاهلي وعياله، أضمن لك الجنة. فإذن هو من تعبيره كان وجها عند الإمام، ماذا يظهر منه؟ ممدوح، أنه ممدوح. ومن كلام الإمام في مقام توصية علي بن يقطين في نفس التوصية أيضا يستفاد منه اهتمام الإمام وأنه ممدوح عند الإمام. من مضمون الوصية وهي اضمن لي الكاهلي وعياله، تبناهم ارعاهم، اضمن لك الجنة. نعم، لا تفيد توثيقا ولا تفيد مقاما معينا من حيث عدالة اللسان، ولكن يكتشف من هذا التعبير أن الإمام مهتم أنه يراه ممدوحا. هذا المقدار لا كلام فيه، فيرى الأعلام أن هذا الراوي ممدوح إن لم يكن ثقة فهو هام، فبالتالي تكون الرواية على الاحتمال الأول والثاني. إذا قبلنا الكبرى فالرواية موثقة، على الاحتمال الثاني إذا قبلناها الرواية موثقة، أما من لم يقبل الأولى والثانية وإنما قبل فقط المدح تكون الرواية حينئذ حسنة، ولذلك عبر المصنف عنها بأنه حسنة الكاهلي. وعلى كلا التقديرين سواء كانت بنحو الوثاقة أو بنحو الحسن هي معتبرة، تدخل ضمن، تكون مشمولة بأدلة حجية الخبر. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، محل الشاهد هو هذه العبارة ذكرها الإمام عليه السلام: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. والظاهر من هذا العبارة أن المناط في الحرمة، المناط والضابط في الحرمة والجواز هو المنفعة وعدم الضرر. مع المنفعة يجوز، مع عدم الضرر يجوز، ومع المنفعة لا يحرم، هكذا يمكن أن يقال. وبالتالي نأخذ الأخص، فيكفي في الجواز، يكفي في جواز التصرف عدم الضرر، فكل تصرف إذا كان فيه منفعة جائز، لا منفعة ولا مضرة جائز. الذي يحرم تصرف واحد فقط، وهو يعني نحو من التصرفات تحرم، وهي التصرفات التي فيها مضرة أو ضرر، هذا هو الظاهر من الرواية. ولكن هذا المقدار واضح إن شاء الله. اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بالآتي: أن الرواية اشتملت على شرطيتين، في صدرها شرطية وفي ذيلها شرطية. أما ما في الصدر فقوله إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، هذه شرطية. وشرطية ثانية في ذيل الرواية: وإن كان فيه ضرر فلا. هناك صورة يمكن افتراضها لا تدخل في الأولى ولا تدخل في الثانية، وإنما هي تكون حالة وسطية، فيقع التعارض بين مفهومي الشرطيتين، وهي إذا كان هناك تصرف في مال اليتيم لا منفعة فيه ولا ضرر فيه. الشرطية الأولى تنفي البأس، يعني تثبت الجواز في صورة المنفعة، وبالمفهوم تثبت الحرمة في حالة عدم المنفعة. الشرطية الثانية وإن كان فيه ضرر فلا، يعني تنفي الجواز في صورة الضرر، يعني مع عدم الضرر لا يجوز، عفوا مع عدم الضرر يجوز، مع الضرر لا يجوز. فهذه الحالة إذا كانت خالية من الضرر وخالية من المنفعة، نحن والشرطية الأولى يثبت الحرمة والمنع، لأن الشرطية الأولى اشترطت المنفعة في الجواز. فنحن والشرطية الأولى ماذا تقول؟ هذا التصرف الخالي من المنفعة والمفسدة لا يجوز. نحن والشرطية الثانية يجوز، لأن الشرطية الثانية اشترطت عدم المفسدة في الجواز، وفرض الكلام أن هذه الصورة الثالثة لا مفسدة فيها، فالمفروض يجوز. والحاصل بلحاظ الشرطية الأولى تحرم، يحرم هذا التصرف، بلحاظ الشرطية الثانية يجوز هذا التصرف، التصرف الخالي من المنفعة والمفسدة، وعليه يقع التهافت أو التعارض بينهما، فإن لم نقل بالتساقط فلا أقل من التوقف في فهم مفاد ومدلول الرواية. واضح إن شاء الله؟ إذن تسقط الرواية عن الاعتبار دلالتان. هذا الاعتراض. المصنف يقول، وأرجو الالتفات تعبيره شيء من الدقة، يقول تارة ننظر لما بعد العوض، هذا الذي يدخل لمال، الذي يتصرف في مال اليتيم، هذا الذي دخل إلى دار اليتيم أكل وشرب وخدمهم خادمهم، تارة ننظر ما بعد بلوغ العوض لليتيم، أن اليتيم جاءه عوض، وننظر تطبيق الشرطيتين على ما بلغ ما وصل إلى اليتيم، وأخرى ننظر لما لحالة قبل بلوغ العوض، هذا الذي دخل إلى الدار راح يدفع شيء لليتيم عوض عن تصرفاته، ماذا ننظر في الرواية؟ هل أن الرواية بشرطيتيها ناظرة لما لحالة قبل بلوغ العوض أم بعد بلوغ العوض؟ المصنف يقول إذا نظرنا لحالة بعد بلوغ العوض فالإشكال صحيح، فهذا العوض الذي يصل إلى اليتيم لا يخلو، إما أن يكون أزيد من التصرف، وإما أن يكون أقل من التصرف، وإما أن يكون مساوي، فعندنا ثلاث حالات. فرضا أكل وشرب وتصرف بمقدار دينار، كانت تصرفاته في مال اليتيم بمقدار دينار، ثم دفع ذلك الشخص إلى اليتيم عوض، خب لا يخلو، إما أن يكون دفع أقل من دينار فهذا ضرر، أو أكثر من دينار منفعة، وإما نفس الدينار اللي هي الحالة الثالثة، لا منفعة ولا ضرر، لا منفعة ولا ضرر. واضح؟ هذا بهذا البيان يتم الإشكال. أما إذا كانت الرواية ناظرة لحالة قبل بلوغ العوض، قبل دفع العوض، الرواية تريد أن تقول، الإمام يريد أن يقول لهذا الراوي إذا تصرفت في مال اليتيم فإن عوضته يعني يجوز، إن لم تعوضه ضرر لا يجوز. فليست هناك صورة ثالثة. إذ الذي تصرف في مال اليتيم إما أن يدفع العوض فالتصرف جائز، إذ من يتصرف ويدفع ما تصرف به عوض ما تصرف فيه فهو جائز، وإن لم يدفع فليس بجائز. وأما كمية ومقدار المدفوع فالرواية ساكتة عنه. ملتفتين وياي؟ الإمام يقول، المصنف يقول الرواية ناظرة لحالة تشريع وجوب الدفع، وإلا كان حراما، لا أنها تشرع كمية الدفع بعد افتراض الدافع. وعليه على الاحتمال الثاني لا يرد الإشكال. حاصل خلاصة يقول المصنف أن الرواية إذا كانت ناظرة لما بعد بلوغ العواض فهناك ثلاث احتمالات فيتم الإشكال، أما إذا كانت الرواية ناظرة لما قبل بلوغ العواض فلا يرد الإشكال، لأن الأمر يدور بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يدفع المتصرف فهو نفع، وإما أن لا يدفع فهو ضرر، فعلى الحالة الأولى يجوز وعلى الثانية لا يجوز، فعلى الاحتمال الثاني لا يتم الإشكال، والظاهر من الرواية هو الثاني. قال بناء على أن المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك، فلا تنافية بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين. هذه فلا تنافية اتركها، تعال للأول للبداية. هذا استدلال، الاستدلال بهذه الرواية بناء على ماذا؟ بناء على أن المراد من منفع، أن المراد من منفعة الدخول ما هو؟ أصل العوض ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد من الضرر، يعني شنو؟ فيكون المراد بالضرر في الذيل في الشرطية الثانية أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك. فإذا النظر في الرواية إلى شنو؟ أن يدفع أو لا يدفع، هذا هو. بناء على هذا يتم الاستدلال، وعلى هذا التفسير فلا تنافي بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين. خب بعض المعاصرين كيف صور التنافي؟ قال هذا راح يصير المعنى الثاني، التفسير الثاني الذي يرد عليه الإشكال، من أن الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع، والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر. وهذا منه من بعض المعاصرين مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه، بعد ما اندفع نجي ننظر أنه هذا أزيد له أقل، وأكو حالة تساوي، بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل أو بما يصل إليهم من ماله من مال اليتيم، كأن يشرب ماء فيعطي فلسا بإزائه، فهذا بالفلس إما أكثر من قيمة الماء أو أقل أو مساوي، فتجي عندنا ثلاث حالات، وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية حتى يحصل التنافي. يعني الرواية ظاهرة وين؟ في التفسير الأول اللي ذكر المصنف قابل دفع العوض، الرواية ظاهرة ناظرة أنه هذا اللي يجي يسأل الإمام يقول أنا هيش أسوي، أدخل البيت اليتيم كذا، الإمام اللي يقول له إذا كنت تدفع العوض فيجوز، ومع عدم دفع العوض لا يجوز. أما ما هو مقدار العوض؟ يقول الرواية مو في صدد بيان مقدار العوض، بعد أنت تروح تقدر العوض، يختلف من مكان لمكان، من عين لعين، من إلى آخره. وفي رواية ابن المغيرة الرواية الثانية غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.